بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال: لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعثا إلى بني لحيان لقتالهم. بعث بعثا إلى بني لحيان لقتالهم، فقال للصحابة: لينبعث من كل رجلين أحدهما، يعني كل اثنين يتفقوا مع بعضهم، واحد بس يطلع، واحد يجاهد في سبيل الله، واحد يقعد يحرس المدينة حتى لا تؤتى المدينة. والأجر بينهما، أي جعل الله عز وجل للذي جاهد وخلفه أخوه، خلفه أخوه في أهله وحفظ دياره، جعل الأجر بينهما سويا. فجعل الله عز وجل هنا للقاعد مثل أجر الذي جاهد في هذه الغزوة، وهذا من عظيم فضل الجهاد. وفي رواية: ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد: أيكم خلف الخارج في أهله ومنه بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. يعني هنا الأجر قسم بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليخرج من كل رجلين رجل، يعني كل، لو افترض احنا اثنين في بيت، واحد فينا يخرج والثاني يجلس، واحد يخرج يساعد في سبيل الله والثاني يحرس الارض الديار. هنا ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم للقاعد، لان القاعد يظن هنا انه محروم من الاجر او قد يفوته الاجر ظنا منه، فقال له: ايكم خلف الخارج، اي الذي خرج في سبيل الله، الذي جلس أيضا بقى يخلفه، أي يخلفه في أهله بخير، أي يكون في خدمة أهله ورعاية مصالحه وغير ذلك، كان له مثل نصف أجر الخارج. وعن البراء رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد، يعني لابس لبس كله قناع كامل بالحديد، فقال: يا رسول الله، أقاتل أو أسلم؟ عاوزنا أقاتل حارب يعني معاك ولا أسلم الأول؟ فقال: أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. يعني ما لحقش من حاجة في الإسلام، وأسلم وضحى حارب، مات، قتل في سبيل الله، فلم يعمل عملا غير أنه جاهد في سبيل الله، وهذا من عظيم أجر الجهاد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة. يعني ما فيش حد بعد أن يدخل الجنة بيتمنى أنه يرجع إلى الدنيا مرة أخرى إلا الشهيد. ليه؟ عاوز يرجع ليه؟ يريد أن يرجع لما يرى من عظم الأجر في الآخرة، فيريد أن يرجع فيقتل مرة أخرى، ثم إيه؟ يأخذ الأجر مرة أخرى وهكذا. وفي رواية: لما يرى من فضل الشهادة. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، لأن الدين متعلق بحقوق العباد، فالشهيد يغفر له كل الذنوب إلا الدين، فالدين هذا لابد أن يسدد. وهذا فيما مقصود به الدين الذي وجب عليه وحل عليه. لكن أحيانا قد يموت الإنسان أو يعني يرزق الشهادة وعليه دين مؤجل، يعني الدين غير حال، الديون نوعين: ديون حلة وديون مؤجلة. فأنا إذا استلفت منك 1000 جنيه ومعاد سداد هذه 1000 اتفق معك على أن أسدها إليك بعد سنة، فهذا دين مؤجل، إذا مت الآن فلا يجب على ورثتي أن يدفعوه إلا بعد العام، إن الدين مؤجل لعام. إذا مات الشهيد عليه مثل هذه الديون فلا تؤثر فيه. لكن المقصود بالدين هو الدين الذي حل موعده، كان علي من 1000 جنيه استلفتها منك، ثم كان موعد سدادها من شهرين، أتأخرت عليك، هذا دين معلق حال واجب علي أن أسده الآن. إذا مات الإنسان الآن يجب على الورثة أن يدفعوا الديون من يدفعونه الآن حالا، وهذا ما الذي لا يقر الدين الذي فيه مماطلة أو فيه غيره. طب هب أنني استلفت منك شيئا وحان موعد الدين وأنا عاجز عن السداد ومت، فأيد الله لا حسب عن ذلك يعني يسعى الورثة في سداده، لكن أنا هنا الدين عجزت عنه لقصر اليد والفقر. هناك كلف الهامش، أي الدين الذي لا ينوي أداءه، أي لا يريد سداده، والمراد به ما تعلق بذمته من حقوق الآدميين، وفيه فضيلة عظيمة للمجاهد وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين، ولا يكون تكفيرها إلا بالشروط المذكورة، وهي أن يقتل يقبل صائل، وهي أن يقبل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. وفيه أن الأعمال لا تنفع بغير الإخلاص، لأنه قال إيه؟ في سبيل الله، القتل في سبيل الله. قال القرطبي: وكون التبعات لا تكفر محمول على هو الدين، يعني محمول على من امتنع، على من امتنع عن الأداء مع تمكنه منه، كان يعرف يسد وكان ما سدش. وأما إذا لم يجد للخروج منه سبيل فالمرجو من كرم الله إذا صدق في قصده وصحت نيته أن يرضي الله خصومه. يعني لو الإنسان وخرج في سبيل الله ولكن والله هو كان يعني مش عارف يسدد، وخرج في سبيل الله عز وجل يريد نصرة دين الله وإخلاصا لله عز وجل، فنرجو من الله عز وجل إذا صحت نية هذا الخارج في سبيل الله أن يرضي الله عز وجل ويجعل خصومه يسامحه. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم، يعني قاعد يوعظهم يعني، فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال. قام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. مقبل يعني مش بتفر من الحرب، لأن الفرار من الحرب من الكبائر، تولي يوم الزحف، فمقبل يعني بيهجم على الأعداء مش خير. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ يعني بيقول للسائل: أنت قلت إيه؟ عيد علي السؤال مرة أخرى. قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين. زود هنا النبي إيه؟ إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذا، يعني الوحي نزل له صلى الله عليه وسلم وقتها وأخبره بذا. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رجل: أين أنا يا رسول الله إن قتلت؟ لو أنا مت في الغزوة دلوقتي فين؟ قال: في الجنة. فألقى تمرات كن في يده ثم قاتل حتى قتل. خلاص الصحابة هانت عليهم نفوسهم، كما يقول المتنبي: تهون علينا كلمة عالي نفوسنا، ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. تهون علينا كلمة عالي نفوسنا، يعني في الأمور المعالي الإنسان تهون نفسه عليه، كالشهادة في سبيل الله وغير ذلك. ومن يخطب الحسناء، اللي عاوز يتزوج امرأة جميلة حسناء، ما يقولش مهرها غالي لم يغليها المهر. فمن يخطب الجنة كان يخطب الحور العين لا يستعظم المهر، فمهرها هو القتل في سبيل الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه حتى سبقوا المشركين إلى بدر، وجاء المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقدمن أحد منكم إلى شيء حتى أكون أنا دونه، يعني ما حدش يعمل حاجة إلا لما يرجع لي. فدنا المشركون قربوا، فدنا المشركون، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض. قال، يقول عمير بن الحمام الأنصاري رضي الله عنه: يا رسول الله، جنة عرضها السماوات والأرض. يقول ذلك استفهاما تعجبا، استفهام تعجبي. قال نعم، قال بخن بخن. والكلمة دي كانت تقولها العرب تعجبا يعني، بخن بخن. فقال بخن بخن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يحملك على قولك بخن بخن؟ قال: لا والله يا رسول الله، إلا رجاء أن أكون من أهلها. قال: فإنك من أهلها. يعني كنت بتمنى رجاء أن أكون من أهلها، اللي هو بخن بخن، يعني هو يا ريت نكون من أهلها. فقال: إنك من أهلها. وهذا من دلالات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قد أخبر بالغيب، أخبر أن عمير بن أهل الجنة. وكان لم يمت بعد عمير، ولم نعلم أنه استشهد. فقال النبي ذلك، فقاتل عمير فاستشهد، فأخرج ثمرات من قرن، من قرنه. القرن اللي هو الجراب اللي بتحط فيه السهام، أو النشاب اللي بتحط فيه الجعبة يعني. فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن أنا حييت حتى آكل ثمراتي هذه، إنها لحياة طويلة. فرمى بما كان معه من التمر، ثم قاتلهم حتى قتل. القرن بفتح القاف والراء هو جعبة النشاب اللي بيبقى فيها السهام يعني. وعنه قال: جاء ناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث معنا رجالا يعلمون القرآن والسنة، اللي هم أصحاب بئر معون. الناس دي جات للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له: يا رسول الله، ابعث معنا ناس يعلمون أمور الإيه؟ أمور الدين. تمام؟ فبعث عليهم 70 رجلا من الأنصار يقال لهم القراء، كانوا من أهل القراء، فيهم خالي حرام، ده راوي أنس، وحرام هذا وحرام ابن ملحان أخو ستنا أم سليم بنت ملحان. فكان معهم حرام خال سيدنا أنس رضي الله عن الجميع، يقرؤون القرآن ويتدرسون بالليل، يتعلمون يعني، كان بيقرأوا القرآن ويتعلموا بالليل، وكانوا بالنهار يجيئون بالماء، بالنهار يروحوا الايه الابار ويجيبوا ميه ويحطوها في المسجد حتى يشرب منها الناس، ويحتطبون يعني يروحوا يقطعوا الخشب بتاع الاشجار عشان يبيعوه عشان الناس يعني يولعوا منه على المواقد وغير ذلك. كان زمان يولعون بالحطب، الحطب اللي هو الخشب، فيحتطبون فيبيعونه ويشترون به الطعام لاهل الصفه والفقراء. اهل الصفه كانوا فقراء المسلمين اللي قاعدين في المسجد ما لهمش بيوت، كعمار وسهيب وسلمان وغيرهم. وأهل الصفة كان عددهم كبير مش صغير. فدول القراء دول كانوا بيقرأوا قرآن ويتدرسوه بالليل ويتعلمون، ويروح يجيبوا المية يحطوها في المسجد عشان الناس تشرب منها، ويروح يجيبوا الخشب ويبيعوه وياخدوا الفلوس يجيبوا بها طعام يأكلوا بها القراء اللي في المسجد. تخيلوا يعني حال الناس دي عاملة ازاي من الإيمان والعبادة، طير شرف الصحبة. فبعثهم النبي صلى الله عليه وسلم فعرضوا لهم فقتلوهم. القبائل ديت اللي هي قبائل رعل وذكوان، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهم، وبني عمرو بن صعصع أرسل إليهم هؤلاء، فخانوا النبي، خانوا النبي صلى الله عليه وسلم، وخانوا هذا. وفي الحديث أن حرام بن ملحام كان معه رجلان يساعدونه، فقال للصحابة: اجلسوا انتظروا، كان هو قائد المجموعة، حتى أذهب فأتأكد من القوم، يعني كان في نفسه متوجس به منه ويشعر بهم بالغادر. فذهب وكان معه واحد من الأعوان معه مساعدون، كان أعرج، كان به عرج. فذهب إليهم فخانوه وطعنوه بالرمح من ظهره حتى خرج من أمامه، قرقوا به جسده، ففر هذا الأعرج، الصحابي الأعرج، إلى الجبل، واختبأ في الجبل، ومات هذا الصحابي الفاضل لا أتذكر اسمه، مات في غزوة الخندق. وحملوا هؤلاء الكفار على جميع المسلمين 70 الباقيين أو 69 وقتلوهم جميعا، قتلوهم جميعا. وجلس النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو عليهم في القنوت. قال: فعرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان. هو كان راح سبقهم سيدنا حرام بن ملحان حتى يتأكد، وبقى الصحابة ما دخلوش المكان أصلا، حتى غدروا بهم هؤلاء بنو عمرو بن صعصعة وقتلوهم. عرضوا لهم فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. ونزلت فيهم آية، وهذه الآية نسخت، هذه الآية نسخت كانت بهذا المعنى: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وأتى رجل حراما خال أنس من خلفه فطعنه برمح حتى أنفذه، يعني الرمح عدى إلى الجهة الأخرى، خرق جسده، فقال: حرام، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله، يعني يقول عن نفسه أنه فاز، فزت ورب الكعبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن إخوانكم قد قتلوا، وإنهم قالوا: اللهم بلغ عنا نبينا أن قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. وقيل أن هذه آية نزلت ثم نسخت، وهذا متفق عليه، يعني هم رضوا عن النبي صلى الله عليه وسلم واستمعوا أوامره وذهبوا إلى هؤلاء. ورضيت عنا، أي النبي صلى الله عليه وسلم حينما ابتعثهم إلى هذا المكان فكان هذا رضا منه عن صنيع هؤلاء الصحابة الكرام، ولذلك بعثهم إلى هناك. وعنه قال، أي عن أنس، قال: غاب عني عمي أنس بن النضر، قال: غاب عمي أنس بن النضر رضي الله عنه عن قتال بدر، فقال: يا رسول الله، غبت عن أول قتال قاتلت المشركين، لئن الله أشهدني قتال المشركين ليرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد انكشف المسلمون، يعني العدو حمل عليهم والرماة كانوا يحموا ظهورهم، فلما الرماة فعلوا ما فعلوا وحدث ما حدث انكشفوا، يعني أصبحوا عرضة للقتل. فقال: اللهم أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني أصحابه، الصحابة الذين تركوا أماكنهم الرماة، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه، فقال: يا سعد بن معاذ ابن معاذ، الجنة ورب النضر، إني أجد ريحها من دون أحد، أنا شامم ريحتها من هنا. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، ما استطعت ما صنع، يعني لم أستطع أن أفعل مثل ما فعل أنس بن النضر في شدة قتاله للمشركين. سعد بن معاذ الذي اهتز له عرش الرحمن يقول: فما استطعت يا رسول الله ما صنع، ما قدرتش أعمل زي ما عمل أنس بن النضر. تخيلوا بقى ماذا فعل أنس بن النضر حتى يقول عنه سعد بن معاذ هذا الكلام، حمل على المشركين حملا شديدا. قال سعد: فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به 84 ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم، ووجدناه قد قتل ومثل به المشرك قطعوا جسمه، فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه، البنان اللي هو الصابع طرف الأصبع، وكأنه كان في أصابعه علامة أو شيء فعرفته من صابع، من شدة ما تشوه جسده ما فعلوا به. قال أنس: كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وعن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت الليلة رجلين أتياني في المنام، فصعدا بي الشجرة فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل، لم أرى قط أحسن منها. قال: أما هذه الدار فدار الشهداء. الشهداء لهم دار معينة فين؟ في الجنة. نقول هي أحسن وأفضل، لم أرى أحسن منها قط. وعن أنس رضي الله عنه أن أم الربيع بنت البراء، وهي أم حارثة بنت سراقة، وفي هذا كلام، هل هي أم حارثة بنت سراقة أم هي بنت النضر أخت أنس بن النضر؟ يعني الكثير على أن أم الربيع هذه هي أخت أنس بن النضر، هي ام حارثة، ولكن هي ليست بنت البراء، بل هي بنت ايه؟ بنت النضر، اخت انس بن النضر. اتت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هي دي اللي عرفت اخوها بصبعه ببنانه، وهي اللي تتكلم الان بقى عن حارثة. حارثة ده ابنها. اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، الا تحدثني عن حارثة؟ مش تقول لي عن حارثة، قل لي يا حارثة مات، وكان قتل يوم بدر، فان كان في الجنة صبرت، وان كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء، بكيت عليه كتير. فقال: يا ام حارثة، انها جنان، ومش في الجنة بس، انها جنان جمع، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. الحديث ده فيه فوائد شديدة. حرص الأم على ابنها، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. بعض العلماء زي الإمام الخطابي وغيره قال هذا كان قبل تحريم النياح. كان هذا الصوت واضح يا جماعة؟ كان هذا قبل تحريم النياح. وغيره وكثير من العلماء على أن البكاء ليس ممنوع، البكاء ليس ممنوع، وإلى هذا ذهب كثير من حجر أظن والنووي والشيخ ابن باز وغيره، هذا كثير من العلماء، لأن البكاء في حده أن الله عز وجل لا يعذب بدمع العين ولا حزن القلب، لكن يعذب بهذا باللسان، مما يقال من يعني مما يقال من يعني أمور تخالف شرع الله عز وجل، من نياحة وندب: يا عيني يا ابني، كنت أحلى واحد في إخواتك يا ابني، يا الحاجات اللي هي دي، ده الندب، النياحة والندب، تمام؟ طيب، لكن اجتهدت عليه في البكاء، هذا من حنان الأم على ابنها وشدة ألمها ولوعة الفراق. لذلك البكاء وشدته ليس ممنوعا، بدليل هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهها ولم يعلق على قولها اجتهدت عليه في البكاء. وفي رواية: اجتهدت عليه في الثكل، اللي هو الثكل اللي هو الحزن، يعني هزات حزن على حزن، انه مش في الجنة، حزن فراقه وحزن انه ليس في الجنة. طيب، ما الذي يهون الفراق؟ أنه في الجنة. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بأن حارثة في الجنة. لذلك يجب على الأمهات أن يعددن أولادهن إلى الجهاد في سبيل الله، كما نرى خواتنا وأمهاتنا في غزة، شرفها الله ونصرها على عدوها وعدونا، على عدو الإسلام اليهود الملاعين. أنت بتخاف ابنك يبعد عنك 5 دقائق، بتخاف ابنك يبات عند جده ولا جدته، ولا بنتك تخاف تبات عند جدها ولا جدتها. لا، علموا اولادكم على الجهاد في سبيل الله. العرب كان الولد يتولد يسيبوه يودوه يطفطم، يقعد 5 سنين يرضع بره ويتربى في بلاد يعني في البوادي حتى تشد عودوه. تخيلوا الولد يتولد من هنا ويعني يحرموه من ان هو يعني يرضع من امه حتى يذهب الى الصحراء ويشتد عوده، وتعود الام والاب على فراق الابن. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: جيء بابي الى النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا عبد الله بن حرام لما استشهد في احد، قال: جيء بابي الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد مثل به، يعني المشركين قتلوه وبسلوا بجسده وقطعوا في جسده الشيء، فوضع بين يديه، يعني بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فذهبت أكشف عن وجهه فنهاني القوم. رحت أكشف عن وجهه عشان أنظر إلى وجهه فنهاني القوم لأنه مثل به، فأرادوا ألا يطلع سيدنا عبد الله جابر على ما في وجه أبي فيتأثر. يعني ذلك هذا من حرص الصحابة وحنانهم على إخوانهم على إخوانهم على أخيهم حتى لا يرى ما يعني يسوءه في وجه أبي. فنهاني قوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زالت الملائكة تظله بأجنحته. الملائكة بتظله بأجنحته، يبشروا النبي صلى الله عليه وسلم من عظيم أجر المجاهد. وفي الحديث جواز كشف الوجه وتقبيل الميت من أهله والاطلاع عليه، لأن لما ذهب جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى، هذا كان بمحضر النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينهوا عن ذلك. فيجوز لنا أن نكشف وجه الميت وننظر إليه، ويعني كما يقولون نودعه أو ننظر إليه نظرة الوداع. وفيه حرص الصحابة، وفيه إذا كان على إخوانهم، وفيه أيضا في الحديث فوائد، إذا كان في الميت ما يساء النظر إليه أو قد يؤثر في أهله فننصح أهله ألا ينظرون إليه. ومن قام منكم على غسل الأموات يعلم ذلك جيدا. يعني كثيرا ما كنا نرى أمورا في الغسل كمن يموت في حادث أو يموت في غير ذلك، تكون الأمور فيها صعوبة شديدة. إذا اطلع الأهل على هذا المنظر يعني لا يفارق عيونهم ولا يفارق مخيلتهم طيلة الحياة، يعني ننصحهم ألا يروا. وعن تالي بن حنيف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل الله تعالى الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. يعني إن عجزت على ألا تجاهد في سبيل الله فلا تعجز عن أن تسأل الله عز وجل الشهادة بصدق. سأل الله عز وجل الشهادة بصدق: اللهم ارزقني شهادة في سبيلك، اللهم ارزقنا شهادة على أعتاب الأقصى، اللهم ارزقنا شهادة في نصرة دينك، وهكذا. سأل الله عز وجل بصدق، تمنى من قلبك أن تاح لك الأمر وتجاهد في سبيل الله. طب فإن مت على هذه النية الصالحة تبلغ منازل الشهادة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة صادقا أعطيها ولو لم تصدقوا. اللي بيطلبها بصدق وبيسأل الله عز وجل بصدق بيعطيها، يعطى أجرها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يجد الشهيد من مس القتل، يعني مش هيشعر بمس القتل، إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة. تخيلوا لو واحد فينا قرصته نملة، ما هو مقدار ألم النملة؟ لا يذكر. الشهيد لا يشعر بالقتل، بألم القتل، إلا كما نشعر نحن بألم قرصة النملة أو قرصة البعوضة. وهذا من كرامة الشهداء. عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى مالت الشمس. مالت الشمس يعني بدأت في اتجاه الغروب، يعني حدة الشمس قلت، حرارة بتاعتها قلت، حتى مالت الشمس يعني مالت عن وسط السماء، مالت اتجاه الغرب. ثم قام في الناس فقال: أيها الناس، لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية، إذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف. ثم قال: اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، وهازم الأحزاب، اهزمهم وانصرنا عليهم. حدث في فوائد كثيرة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى مالت الشمس وبدأ يحث الصحابة على الجهاد في سبيل الله، يعني كان هذا رفقا بمجاهدين حتى لا يقاتلوا في الشمس، ورفقا بالدواب والخيل حتى لا تقاتل في حرارة الشمس الشديدة فيصيبهم من التعب والعرق والعطش. ثم قال، حثهم وقال: لا تتمنوا لقاء العدو. بلاش قول بص أنا لو مسكتهم هعمل وهعمل وهعمل، لا تتمنى لقاء العدو لأنك لا تدري ماذا سيحدث، وسألوا الله العافية. طب فإذا اضطررنا ولقينا العدو فنصبت ونصبر ولا نفر من الحرب، ومن فر من الحرب هذه من الكبائر. واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، يعني السيوف لما بتتخبط في بعضها البعض وتشتبك المعركة ففي هذا تكون الجنة، من مات فيدخل الجنة. ثم قال: اللهم منزل الكتاب. منزل الكتاب أي أنك يا ربنا سبحانك وتعالى قلت لنا في كتابك الكريم: قاتلوهم يعذبكم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليه. أي أننا ما نزلنا في هذا المنزل وقاتلنا إلا تصديقا واتباعا لأوامرك لنا بقتال هؤلاء المشركين، فأنت الذي أنزلت علينا الكتاب وأمرتنا بالكتاب بالقتال، نحن هنا امتثالا لأوامرك، وهذا فيه طلب النصر، فأننا ما خرجنا لأهوائنا ولكن خرجنا تنفيذا لأوامرك يا منزل الكتاب، وقلت لنا في كتابك الكريم: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا إن الله على نصرهم لقدير. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا وقاتلوا في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ماشي؟ وكثير من الآيات التي فيها حث على الإيه؟ على الجهاد، تمام؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم بغيرها، فهذا تصديقا لما في كتاب الله. مجري السحاب، أنت الذي تجري السحاب بالرعد والبرق والريح وغير ذلك، أي أنت القادر على تغيير كل أمر في الكون. فكن معنا يا الله، فكن معنا يا الله يعني بتأييدك لنا بأن تنزل علينا المطر يهون علينا ما نحن فيه من الحر، ويثبت تحتنا الأقدام كما حدث في غزوة بدر، وترسل على هؤلاء الريح وجنودك، أي أنت سخرت، أنت خالق الكون وأنت الذي تجري السحاب. فهذا فيه كناية أو تقرب إلى الله عز وجل بسؤاله أن يرسل لنا من جنوده التي منها السحاب. وهازم الأحزاب، فما هزمت الأحزاب من قبل، إنما تحالف الأحزاب ضد النبي وتحزب ضد النبي صلى الله عليه وسلم، اهزمهم، اهزم هؤلاء المجرمين وانصرنا عليه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، يعني دعوتان، يعني لا تردان أو قلما تردان، قليل جدا، الدعاء عند النداء أي عند الأذان، وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا. حين عند البأس يعني عند الغزو، عند الحرب، لما الحرب تدخل في بعضها. فأنا ربنا كرمك كده ولقيت واحد مجاهد في سبيل الله، راح يجاهد في سبيل الله وأنت مش عارف تروح، قول له ادعي لنا يا أخي كده وأنت هناك في الغزو. أيوه، لو حد فينا عارف، لو عرفت توصل لأي حد من أهل غزة من قاتلين في سبيل الله، اسأله الدعاء، اسأله الدعاء، وهكذا يعني. لأن هذه المواضع التي فيها الدعاء تستجاب فيها الدعاء. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، خدوا بالكم إن في الحديث ده، الحديث ده واللي قبله، الحديث اللي قبله مجري السحاب هذه من الأحزاب سبحانه وتعالى، بصوت يا جماعة، الحديث ده فيه أن الصحابة، بسم الله، في صوت، بسم الله الرحمن الرحيم، الصوت كده رجع، بسم الله. طيب، معذرة النت، أكدوا لي إن هو شغال تاني، معلش. واضح الصوت؟ بسم الله. بسم الله. وعن أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزا قال: اللهم أنت عضدي ونصيري، بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. العضد هو المعاون أو المساعد، هو يعني يطلق العضد دايما، العضد هو جزء الدراع اللي فوق، هو جزء الدراع اللي فوق، تمام؟ اللي مالوش عضد، لله المثل الأعلى طبعا، اللي مالوش عضد مالوش دراع. ولذلك المتنبي في مدحه لعضد الدولة، في غاية مدحه لعضد الدولة، كان يقول: بعض الدولة امتنعت وعزت وليس لغير ذي عضد يداني. اللي مالوش عضد ايده مقطوعة، ايده ما تشتغلش. فالعضد هو النصير، هو المعاون، تمام؟ لله المثل الأعلى. فكان يقول: أنت عضدي، يعني معيني ونصيري، تنصرني على أعدائي. بك أحول، أي ليس لي تحول عن معصيتك، وليس لي تحول في الحرب، يعني الكر والفر وفكرة إن أنا أرسم خطة أو أحتال على المشركين بالأفكار والخطط وكلام من ذلك، إلا بك أنت الذي تعينني عليك. وبك أصول، الصولة هي الهجوم على الأعداء، إن أنا أخذ خطوة فيها يعني فيها شدة على الأعداء. بك أصول وبك أقاتل، بك أصول وبك أقاتل. يعني انا لا بفكر ولا لي نصيب ولا اقدر اوصل لاي فكره ولا اقدر اوصل لاي خدعه في الحرب ولا اقدر اعمل اقاتل ولا اعمل اي حاجه الا بك، فنبرأ من حولنا وقوتنا الى حولك وقوتك. عن ابي موسى رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خاف قوما قال: اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. طبيعي انك تخاف، الخوف فطره، الخوف فطره. اذا خفت من قوم تقول ايه؟ اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه. الخيل هي تجاهد في سبيل الله، النواصي هي الرؤوس مقدمة الرأس، معقود أي مربوط فيها لا يفك عنها هذا الرباط إلى يوم القيامة. وفيه دلالة على أن الجهاد قائم إلى يوم القيامة، النبي قال: الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة. الخيل المغازية في سبيل الله، ماشي، الخيل الغازية في سبيل الله معقود فيها الخير، فأنت إما أن تغنم أو تستشهد. والخيل لما قلنا المرة السابقة إذا ارتبطت خيلا في سبيل الله عز وجل فلك منها إيه؟ أجر، كل يوم لك منها أجر حتى وإن لم تغزو في سبيل الله. فالشاهد أن من يعد العدة لجهاد الأعداء، ماشي، إلى يعني يرزق من هذا، يرزق منه الخير والبركة. وعن عروة البارقي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيل معقود في نواصي الخير إلى يوم القيامة، الأجر والمغنم. هتاخد أجر وتاخد غنيمة. طب لو مت شهيد ده أجر، طب لو فزت مغنم، فإما قتلت وإما إيه؟ تغنم. فأجر وغنيمة، أي الخير التي تجاهد في سبيل الله، يعني الكناية عن الجهاد، أي الجهاد في سبيل الله فيه خير أو مغنم أو كلاهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احتبس فرسا في سبيل الله، يعني ربط فرس شنجات في سبيل الله، إيمانا بالله وتصديقا بوعده، فإن شبعه وريه وروثه وبوله في ميزانه يوم القيامة. الفرس ده يشبع تاخد ثواب يوم القيامة، الفرس ده يرتوي ريه يعني يشرب تاخد يوم القيامة أجر، حتى روثه وبوله الذي يعني يخرجه في ميزان حسناتك يوم القيامة. ليه؟ لأن أنت احتبست في سبيل الله، أنت موقف عشان يحارب في سبيل الله، ماشي كده؟ وعن النبي مسعود رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بناقة مخطومة، فقال: هذه في سبيل الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة 700 ناقة كلها مخطومة. هو راح ادى النبي ناقه مخطومه، مخطومه يعني مربوطه، الخطام اللي هو الرباط اللي بيتربط على الابل عشان تشتد بيه، يعني اشدها بيه اقودها بيه زي السرج كده في الخيل. فالخطام الحبل اللي بيتربط على راس الناقه حتى ايه تقاد به. ايه بقى الفكره في انها ناقه مخطومه؟ هي ناقه ذلول. اللي عندنا الحيوانات اللي مش مربوطه، اللي مش متعودة ان هي تبقى مربوطة ما تسمعش كلام صاحبها، لكن الحيوان اللي متعود يربط فيه رباط بيبقى حيوان لين يسمع كلام صاحبه. اما الحيوان اللي غير مربوط اللي سايب ده ما يتعودش على الرباط ابدا، ما يتعودش على الرباط، ما يسمعش كلام صاحبه، هو عاوز يمشي على مزاجه. فالرجل حينما جاء بناقة تحارب في سبيل الله جاء بناقة مخطومة متعودة على الانقياد، أي ناقة مطيعة، ناقة جاء بناقة مطيعة، فكان جزاء من مثل أجره مثل هذا، يأخذ بدلا منها 700 ناقة كلها مخطومة. وعن أبي حماد ويقال أبو سعاد ويقال أبو آسد ويقال أبو عامل ويقال أبو عمرو ويقال أبو الأسود ويقال أبو عبس عقبة بن عامر الجهني. هنا النووي من جميل كلامه جاء بكل الكنى التي يكنى بها هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر الجهني. قالوا أبو سعاد طبعا شعاب من الاسامي اللي كانت تسميها العرب، ويقالوا ابو اسد، ويقالوا ابو عامر، ويقالوا ابو عمرو، ويقالوا ابو الاسود، ويقالوا ابو عبس. عقبه بن عامر الجهني رضي الله عنه قال: قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول: واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. قال: الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي. الرمي كان الرمي بالسهام والنبال، لان بيقدر ارمي من بعيد من غير ما اشتبك مع العدو. يوازيه الان الايه؟ الطيران والصواريخ والمدفعيه. فاقوى القوه هي الرمي، مش تعليم السيف، الرمي. الرمي انك تعمل ايه؟ لذلك اللي بيتفوق في الطيران وبيتفوق في المدفعيه وتفوق في الصواريخ بيبقى قوي جدا في الحرب. الاشتباك البري دي اخر حاجه خالص. فالنبي هنا يحثنا على ان نتزود من القوه النافعه الا وهي الرمي. يتعلمون الرمي، كانوا يعلمون ابنائهم الرمي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارموا بني سعد ان اباكم كان راميا، اللي هو سيدنا اسماعيل لما اظن. وقال النبي ايضا صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن ابي وقاص: ارمي سعد، ارميهم بالنبال او بالسهام، فداك ابي وامي. فلم يفتدي النبي صلى الله عليه وسلم احدا بابيه وامه الا سعد. فالرمي ده مهم جدا، اللي هو الان يعني اللي بتعلم الرمي بالسلاح او النشان بالسلاح والاسلحه المتخصصه زي القناصه وذلك، او الرمي بالسهام او الرمي غير ذلك، حسب ما يوازيه من القوى المعاصره من طيران وغير ذلك. وعنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول: ستفتح عليكم أرضون، أرضون جمع أرض، ويكفيكم الله. يعني يكفيكم الله إيه؟ الحرب والقتال. هتفتح عليكم الأرض دي، ولكن الله عز وجل ما يكفيكم، هتفتح عليكم من غير حرب وقتال. فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. النبي هنا بيحثهم: إذا فتحت عليكم الأرض من غير قتال لا تتركوا التدريب على الرمي بالسهام، فلا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه. ما كنتش هترمي بالحرب، الحرب بالسهام والنبال، وبقت الأرض مفتوحة ليك وما بقاش فيه حروب قايمة، فتعلم، اتعلم ترمي، اتدرب وروح اصطاد. لا يعجز أحدكم أن يلهو بأسهمه، يعني يلعب بالسهم. ليه؟ حتى لا يترك الرمي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من علم الرمي ثم تركه ليس منا، أو فقد عصى. اللي اتعلم الرمي رواه مسلم، اللي اتعلم الرمي وتركه يعني ضيع الخبره اللي عنده ديت، فليس منا او فقد عصر. ليه؟ قال الامام النووي: هذا تشديد عظيم على نسيان الرمي بعد علمه، ومكروه كراهه شديده لمن تركه بالعرض. لانك ما تعرفش الحرب هتقوم امتى، في لحظه بتنقلب الدنيا، كلنا راينا ذلك باعيننا، تكون على اهبه الاستعداد. وعنه رضي الله عنه قال يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد، السهم اللي بترمي بيه ده في النبلة، يدخل بالسهم الواحد 3 نفر الجنة. مين بقى اللي بيدخله بالسهم ده؟ صانعه يحتسب في صنعته الخير، والرامي به اللي بيرمي بالسهم، ومنبله. المنبل اللي واقف ورا الراجل اللي بيرمي وبيديله السهم عشان ما يقعدش يطلع من جعبته، هو قاعد يديله السهم في ايده، يديله السهم في ايده. او اللي واقف جنب الرامي بالسهم ومعاه درع بيحمي الرامي بالسهم، يحط الدرع قدام الرامي وبعدين يفتح الدرع، يقوم الرامي رامي بالسهم، وبعدين يداري تاني على الرامي، وبعدين الرامي يقوم رامي يفتح الدرع، يقوم الرامي رامي بالسهم. يعني يبقى برضو الرامي ده في موضع الضرب، لان دايما في الحرب هو بيضرب الرمال اول. هذا الرجل ده بيقف جنب الرامي اللي بالسهم، يعمل ايه؟ يمسك الدرع ويحمي الرامي، الرامي يقول له افتح، يقوم فاتح بسرعه، يقوم دك ايه رامي بالسهم، ويرجع الرامي النابل المنبل اللي هو واقف جنبه يعمل ايه؟ يداري عليه تاني، او بيناوله الرامي، او بيروح بيناوله السهام، او بيروح يلم السهام اللي انضربت ويجيبها عشان يديها له تاني. يعني الراجل اللي واقف يجيب القنبله ويديها للجندي اللي واقف على المدفع عشان يلقمها في الايه؟ في فوهة المدفع. مش هو اللي بيضرب، بس هو اللي بيناول. ده المنبل. فالنبي قال ثلاثة في الجنة: الصانع يحتسب صنعته، يعني هو بيانه ده رضا الله عز وجل، والخير، والرامي به ومنبله. وقال: وارموا واركبوا، ارموا بالسهام واركبوا، يعني اركبوا الخيل، حربوا بالسيف في الخيل، أو ارموا بالسهام، ارموا واركبوا، وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا. إنك تتعلموا الرمي أحب إلي من أن تركبوا الخيل، لأن الرمي بيكون من بعيد، مش محتاج اشتباك مع العدو. ومن ترك الرمي بعد ما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها. يعني بدل ما بتعلم نعلم عيالنا كاند كراش وصابوي، يعني ودوا عيالكم يتعلموا ألعاب قوة، الرجال يروحوا يلعبوا ألعاب قوة، الشباب الصغير. وفي نوادي على فكرة بتعلم الرمي، في نوادي بتعلم النشام بالبندقية اللي هي بندقات الصيد وكلام ده، نوادي مرخصة من الدولة يعني في كل مكان. وفي نوادي بتعلم الرمي بالسهام أيضا، علموا أولادكم هذا، علموه. وعن ثعلبة بن الأكوع رضي الله عنه قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على نفر ينتظرون، ينتظرون يعني بيلعبوا بالسهام، بيتسابقوا بالسهام، يعني لما نشوف مين فينا هيجيب السهم آخر أبعد مكان أو هيصيب الهدف بتاعه. فقال: ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان رامي، حثهم على الرمي، قال: ارموا، علموا، ارموا بني إسماعيل، أن أحفاد سيدنا إسماعيل عليه السلام، فإن أباكم كان رامي. عن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رمى بسهم في سبيل الله فهو له عدل محررة. عدل محررة، محررة يعني مؤنثة هنا، أي عدل رقبة محررة، أي يأخذ بهذا السهم الواحد في سبيل الله عز وجل ثواب عتق رقبة. فمن أعتق رقبة فهو له عدل محررة، أي مثل ثواب معتق عبد معتق. وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له بسبعمائة ضعف. وعن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يا جماعة الإخواننا اللي بتبرعوا الآن، بتبرعوا لإخوانكم في غزة، تمام، تحتسبوا ده في سبيل الله، لكم به سبعمائة ضعف. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله إلا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار سبعين خريفا، أي سبعين سنة. قيل في سبيل الله يعني ابتغاء مرضات الله، وقيل في سبيل الله أي في الغزو، يعني يكون يحارب وصائم، كما حدث مع إخواننا في مصر، أهلنا في مصر، نحن من مصر يعني، حينما كان الجيش المصري يقاتل اليهود في العاشر من رمضان، 6 أكتوبر، عاشر من رمضان، فكانوا يقاتلون وهم صائمون، الصحابة قاتلوا في بدر وهم صائمون، كان في رمضان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام يوما في سبيل الله جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق، يعني اللي مات وما حاربش في سبيل الله، أو لم يحدث نفسه، أو لم يتمنى أن يحارب في سبيل الله، مات على شعبة من النفاق. عن جابر رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، في غزوة، فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. طب هم إزاي معانا في الغزو وهم قاعدين في المدينة؟ قالوا: إلا كانوا معكم حبسهم المرض، مرضى منعهم المرض من الغزو، أو في رواية قال حبسهم العذر، الأعرج والأعمى وغير ذلك، وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر. وعن أبي موسى رضي الله عنه أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، وفي رواية يقاتل شجاعة ويقاتل حمية، يعني يقاتل المغنم بيقاتل عشان ياخد غنيمة، وفي واحد بيقاتل عشان الناس تقول عليه إنه هو شجاع يذكر، وفي الناس تقاتل عشان يرى مكانه، ده كان قائد الجيش، ده كان واقف في حتة في الحرب وكان الناس بيعمل وبيعمل هكذا. ويقاتلوا شجاعا عشان ما يبقاش ما تقلش عليا جبان، ويقاتلوا حميه يعني انا اضرب اخويا يقتلوا عيالي ازاي؟ حميه يعني هي حميه جاهليه فقط. وفي روايه ويقاتلوا غضبا، غضبا يعني انتقاما يعني. فمن في سبيل الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل. هو ده النبي هنا جواب الحكيم. النبي ما فسرش، قال قاعده واحده، اللي يقاتل لتكون كلمه الله هي العليا فهو في سبيل الله. طيب اختلف بقى العلماء في نقطه، وممكن ترجعوا لها في فتح الباري في شرح البخاري فتجدون هذا الكلام. لو قاتل لتكون كلمه الله هي العليا ويريد المغنم ويريد الذكر اللي هو التشريك في النية يجوز؟ قالوا يجوز. العلماء قالوا يجوز. قالوا ايه؟ قالوا يجوز. هو بيقاتل في سبيل الله امتثالا لاوامر الله عز وجل، لكن جعل مع النية، مع النية هذه الغنيمة، وجعل معها أن يكون يعني لا يقال عني جبان، بس هي نيته الأولى في سبيل الله، فالتشريك في النية يجوز. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من غازية يعني مجموعة غزاة أو سرية، السرية هي نخبة الجيش بتبقى قوة خاصة عددها لا يتخطى 400 بس بيبقوا مقاتلين مميزين. ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم، تغنم تاخد غنيمة وتسلم يعني يكسبوا، إلا كانوا قد تعدلوا ثلثي أجورهم، ثلثي أجورهم خدوا التلتين، ما هم غنيمة والسيمة والتلت الباقي في الجنة. طب وما من غازية أو سرية تخفق يعني ما يكسبوش يخسروا وتصاب إلا تم أجوره، يعني اللي بتكسب وبتغنم أجورهم أقل من التانية. ليه بقى؟ في هذا الحديث يقول قال الإمام النووي والصواب الذي لا يجوز غيره أن الغزاة إذا سلموا أو غنموا يكون أجرهم أقل من أجر من لم يسلم أو سلم ولم يغنم. قال القرطبي في المفهم، ده أبو عبد الله القرطبي ليس مفسر، هذا غيره صاحب شرح مسلم مختلف عن المفسر، ويحتمل أن هذه التي أخفقت إنما يزاد أجرها لشدة ابتلائها وأسفها على ما فاتها من الظفر والغنم. شوف الإسلام وعظمته، جعل لنا النبي صلى الله عليه وسلم سعادة وأجرا في الغنيمة والإيه، جعل الإسلام لنا في السعادة وغنيمة وسلامة في النصر وأجر، أجر عظيم، أجر وغنيمة وسلام. طيب لو انهزمنا ضعف لك الأجر، زود لك الأجر، يعني أنت في كلا الحالات عجب الأمر من المؤمن إن أمره كله له خير. أنت بس سرد، أنت بس اعمل اللي عليك، مش دعوة. الله عز وجل كريم سبحانه وتعالى. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله إذن لي في السياحة. السياحة هو أن يترك أصل السياحة، السياحة في الأرض هي الحركة السفر، يعني إذن لي أن أنا عاوز أنعزل عن الناس وعاوز أهيم على وجهي، أعرف البادية شوية، أروح كل بلد شوية كده. وطبعا هو هنا هيبقى بعيد، هيبقى في الصحراء، هيمشي لوحده بالأيام والليالي، هيترك الجماعة وهيترك الجمعة، يبتعد عن الجماعة لأنه ماشي لوحده. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله عز وجل. السياحة بتاعتنا الجهاد في سبيل الله، يعني اجلس معنا واخرج معنا في سبيل الله، عاوز تغير جو روح غير جو في سبيل الله. وعن أبي عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قفلة كغزوة. القفلة الرجوع، القفول قفلة يعني رجع. فالغازي في سبيل الله حينما يرجع من غزوته في طريقه إلى الرجوع يأخذ الثواب وكأنه يغزو في سبيل الله. قفلة أي قفلة من الغزو كأجر الغزو نفسه، الذهاب والرجوع عمال تأخذ أجر. قال قفلة كغزوة، قال أي أجر المجاهد في انصرافه إلى أهله كأجره في إقباله إلى الجهاد، هو راجع كأجره زي ما كان رايح. ورجوعه حتى وإن لم يلقى العدو كأنه غزا في سبيل الله، يعني لو راح ورجع وما حاربش العدو لأي سبب ما برضه ياخد نفس الأجر. هتاخد اجر، هتاخد اجر في الجهاد. القافله الرجوع، والمراد الرجوع من الغزو بعد فراغه، ومعناه انه يثاب في رجوعه بعد فراغه من الغزو. وعن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم من غزوه تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الصبيان على سنيه الوداع. السنيه هي الطريق بين جبلين، الطريق بين جبلين يسمى سنيه. وثنية الوداع هكذا منطقة كانت في المدينة، كان الناس إذا سافروا يخرج معهم أهلهم يودعونهم ويقفون عند هذا المكان، عند هذه الثنية. يعني الناس يخرجوا معهم لغاية هذه الثنية ثم يتركونهم ويودعونهم عند هذا المكان، ومخرج كده بيخرجوا منه في المدينة ما بين جبلين، فبيمشوا معهم لغاية ما يجوا عند المكان ده، وهنا خلاص بقى الأهل يرجعوا والمسافرين يسافروا، فسموها ثنية الإيه؟ الوداع، لأنهم كانوا يودعون فيها المسافرين، كانوا يودعون المسافرين إذا سافروا في هذا المكان. وطبعا النشيد المشهور على خلاف يعني، بس هو معروف موجود النشيد بغض النظر عن ثبوته في السنة أم لا، طلع البدر علينا من ثنية الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. وفي رواية البخاري قال: ذهبنا نتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الصبيان إلى ثنية الوداع، استنيناهم عند المكان ده. الشاهد أنهم كانوا بيرجعوا فيه جواز واستحباب تلقي الإيه؟ تلقي المجاهدين إذا عادوا من الجهاد، وفيه خروج الصبيان، وفيه محبة الصبيان للنبي، وفيه عطف النبي صلى الله عليه وسلم على الصبيان. عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. يعني إحنا قاعدين هنا في بيوتنا شايفين نجاهد في غزة، نجاهد هؤلاء الكفار الملاعين اليهود بألسنتنا، نبين للناس قبحهم، نسبهم، نفعل ما نفعل بلسنا. عن ابي عمرو ويقال ابو حكيم النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اخر القتال، مع رسول الله صلى الله عليه وسلم شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا لم يقاتل من اول النهار اخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النص بيقول النبي كان بيقاتل أول النهار يعني الصبح عشان حر، لو ما حاربش الصبح يأخر القتال حتى تزول الشمس، تنكسف حدة الشمس وتتجه إلى الغروب وتهب الرياح، رياح اللي هي رياح العصاري زي ما بنقول عندنا، وينزل النصر من الله عز وجل. يعني الجو ده يبرد ويسهل لبس السلاح على المقاتلة اللي هم الجنود، وعلى الخيل يسهل عليها الكر والفر، فإنه يكون مع ذلك النصر بتأييد الإلهي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم صابروا. وعنه وعن جابر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحرب خدعة، الحرب خدعة، خدعة بالفتح، أي استعمال الحيلة في الحرب ما أمكنك. قال ابن العربي في كتابه الإمام ابن العربي أبو بكر ابن العربي وليس ابن عربي الصوفي، قال في عارضة الأحوازي، ده عارضة الأحوازي شرح سنن الترمذي اسمه كده ماشي، قال في عارضة الأحوازي: الحرب في الخديعة في الحرب تكون بالتورية وبالكمين، توريان تحق عليهم وكمين نعملهم كمين، وبخلف الوعد نوعدهم ونخلف في الحرب، وذلك من المستثنى الجائز المخصوص من المحرم، أي المحرم أي محرم خلاف الوعد، ومحرم يحرم علينا أن نخلف الوعد، لكن هذا استثني منه. والكذب حرام جائز في مواطن بالإجماع في الحرب، وأذن الله فيه، قال المهلب: الخداع في الحرب جائز كيفما أمكن إلا بالأيمان والعهود والتصريح بالأمان. يعني لو أنت وعدت واحد أو حلفت ما تخلفش، ولو أمنت واحد في الحرب ما تخلفش، ده ما يجوز، فلا يحل شيء من ذلك. نقف عند هذا القدر هذه المرة، وصلى اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.